بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال شيخنا حفظه الله، قال المصنف رحمه الله: ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدب لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن بيع المصاحف فقال: لا بأس، يأخذون أجور أيديهم، ولأنه طاهر منتفع به فهو كسائر الأموال.
طيب، قبل الشرح نحكي شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف بعد ما حكى بموضوع البيع، شروط البيع وشروط المشتري، الآن رجع تعرض لموضوع شروط السلعة، فذكرنا من الشروط أن تكون السلعة طاهرة منتفعا بها. طيب الآن عم يحكي بالأمور أخرى، الأشياء الطاهرة المنتفع بها مثل المصاحف وكتب العلم، فهل يجوز بيعها أم لا؟ فالإشكال هنا عند الناس ليس بموضوع أنه عدم انتفاع بها، لا، منتفع بها بلا شك، ولكن خلافهم في بيع المصاحف من أي باب؟ من باب أنه أن يكرم الكتاب الله أن يتخذ تجارة، سنة يتاجرون به، بس من هذا الباب. ولكن لما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن ذلك فقال السلام، قال: لا بأس، يأخذون أجور أيديهم، لأن القرآن كان يكتب باليد، والإنسان يستغرق يمكن أحيانا وقتا طويلا بكتبه، فقال يعني يأخذ أجرته، فيعني لا، ليس فيها شيء، يعني من هذا الباب، يعني من باب التكريم، أنه لا يباع تكريما له أن يتخذ تجارة، بس من هالباب. الشرح تفضل.
اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف وشرائه وإجارته ونسخه بالأجرة، وظاهر عبارة المصنف أن بيعه ليس بمكروه، والصحيح من المذهب أن بيعه مكروه، وهو نص الشافعي في كتاب اختلاف علي وابن مسعود. وروى الشافعي والبيهقي بإسناده الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كره شراء المصحف وبيعه. قال الشافعي: ولا يقول أبو حنيفة وأصحابه بهذا، بل لا يرون بأسا ببيعه وشرائه. قال: ومن الناس من لا يرى بأسا بالشراء. قال الشافعي: ونحن نكره بيعها. وروى البيهقي بإسناده الصحيح عن عبد الله بن شقيق التابعي المجمع على جلالته وتوثيقه، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف. قال البيهقي: وهذه الكراهة على وجه التنزيه تعظيما للمصحف عن أن يبتذل بالبيع أو يجعل متجرا.
طيب، هنا بعض الشرح بعون الله تعالى. الإمام النووي رحمة الله عليه ذكر أن أصحابنا أي الشافعية يقول كلهم متفقون على صحة بيع المصحف وشرائه، ثم قال: والصحيح من المذهب أن بيعه مكروه. قال: وظاهر عبارة المصنف أن بيعه ليس بمكروه. المصنف ماذا قال بالعبارة؟ بس هذا من باب المصطلحات الفقهاء ننتبه لها. المصنف قال: ويجوز بيع المصاحف، هكذا هو عم يحكي عن مذهب الشافعية، لكن الشافعية في مذهبه المعتمد أن البيع مكروه، فكان المصنف عليه يكتب يعني ويجوز بيع المصاحف مع الكراهة، مع الكراهة، فلما كتب يجوز هكذا بدون ما يذكر الكراهة، يعني جانبه الصواب في تبيين مذهب الشافعية. قال النووي: والصحيح من المذهب أن بيعه مكروه. هذه مسألة. طيب كيف قال أول شيء اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف وشرائه، ثم قال والصحيح أن بيعه مكروه؟ كيف نوفق بينهما؟ يعني انتبهوا المسألة، يعني إنسان بيقول لك الأئمة الشافعية يكره بيع المصاحف أو شراؤها، ولكن إذا باعه فالبيع صحيح بس يكره. لو قال يحرم ما تصار البيع باطل، بس لما قال يكره يعني البيع صحيح لكن مع الكراهة. وكما ذكرنا لماذا كرهه؟ من باب أنه أن لا يتخذ كتاب الله للتجارة، تعظيم لكتاب الله. الأمر الثاني يعني تبقى أنه في حكمة أخرى، أنه تبقى واحد مثلا بده يقرأ كتاب الله يهتدي به، بتقول له لا بدفع مصاري. طيب أنت كأنك تصد عن سبيل الله، أعطيه يا خلي يستفيد به. كمان هذه حكمة أخرى لكراهة بيعه. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام شو قال؟ قل لا أسألكم عليه أجرا، قل ما أسألكم عليه من أجر. آيات يعني الله تعالى يقول تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرب مثقلون. يعني ليش الناس ينفضون عنك وتكون عم تطلب منهم أجرة على تبليغ الدعوة، أنهم حتى أبلغكم دعوة الله أعطوني مصاري، فهن استثقلوا الغرم اللي عم تطلبوا منهم الضريبة فكفروا بالله من أنهم ما بدهم يسمعوا، من باب أنه ما معهم يدفعوا مصاري. هذا إنكار على قومه، ليس إنكار على النبي عليه الصلاة والسلام. لأن النبي بيقول أن كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لذلك الأنبياء ما أخذوا أجورا على تبليغ الدين. فلذلك من هالباب أنه بيع المصائف، إنسان يريد يهتدي بالمصحف وانت بتقول له لا بدي أجرة، يعني تدخل في الكراهة من هذا المدخل إلى جانب اللي ذكره الفقهاء والله تعالى أعلم. فرع،
أحسن الله إليكم. فرع قال أصحابنا يجوز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والأدب والشعر المباح المنتفع به وكتب الطب والحساب وغيرهما مما فيه منفعة مباحة. قال أصحابنا ولا يجوز بيع كتب الكفر لأنه ليس فيها منفعة مباحة بل يجب إتلافها. وقد ذكر المصنف المسألة في أواخر كتاب السير، وهكذا كتب التنجيم والشعوذة والفلسفة وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة فبيعها باطلة لأنه ليس فيها منفعة مباحة، والله أعلم.
إذا نرجع المسألة، من شروط السلعة صحة بيع السلعة أن تكون منتفع بها، منتفع بها. طيب هنا عم يحكي إذا كان في كتب الأدب والحديث واللغة ينتفع بها، يجوز بيعها وشراؤها. طيب إذا في كتب علمها محرم مثل التنجيم والسحر والشعوذة والفلسفة، لك ما دام هذه علوم محرمة فبيع الكتب صارت حراما. ولكن هذا ليس على إطلاقه يا أخي إسلام، ليس على إطلاقه. يعني مثلا أنت أحيانا بدك تجيب كتاب لبعض الفلاسفة حتى ترد عليه، تشتريه ليس لتقرأه وتقتنع به، إنما باب الرد عليه. فلازم يكون هناك استثناءات حسب نية المشتري. إذا بنية الرد عليه ما في مانع من ذلك. علماءنا كانوا يعني يردون على كتب الفلاسفة والملحدين، تبقى أكيد اشتروا كتبهم قبل ذلك وقرأوها قبل أن يردوا عليها. فهذا لابد له إيش؟ استثناء، والله تعالى أعلم. نرجع منقول كتب التنجيم، تنجيم والشعوذة والفلسفة وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة. تنجيم أنه الإنسان من خلال سير النجوم يطلع على أو يعني يتنبأ بالغيب، هذا هو علم التنجيم. مثل بعض الآن المنجمين بيقول لك والله أنا اللي ذكر كورونا، بيقول لك أنا من خلال سير النجوم، أو الزلزال الأخير في تركيا بيقول لك أنا من خلال سير النجوم استطعت أعرف أنه سيكون زلزال في تركيا ضخم. فهذا اسمه التنجيم. فهذا العلم هذا محرم، لا يجوز تعاطي به. العلماء ذكروا أن النجوم فقط جعلت لعدة حكم ننتفع منها. أول شيء نهتدي بها في ظلمات البر والبحر، إذا إنسان ضائع في الصحراء، في ناس يفهمون بالنجوم بيقدر يعرف الشرق من الغرب من خلال النجوم، هذا الاهتداء بها. الأمر الثاني جعل الله رجوما للشياطين ترجم بها الشياطين إذا استرقت السماء من السماء. الأمر الثالث جعل الله زينة للسماء، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. هذه ثلاثة مشروعة في النجوم، ما سواها باطل. ما سواها إيش؟ باطل. أنك أنت من خلال يعني سير النجوم تقدر تعرف شو بده يصير، هذا علم باطل لا يجوز اعتماده. الشعوذة أو الشعبذة إنسان كاذب يعني بيشعوز على الناس، اللي بده يصير هيك ويصير هيك وهو كاذب، ما نبني على علم. يعني ياخذ الإسلام الأمور هذه، كثير من الناس يغرقون فيها ويضيعون، خاصة من جهلة المسلمين. في ناس تستغلهم يعني، هنا بتلاقي الناس خاصة النساء للأسف، موضوع الأبراج بتأثروا فيه كثير، ناطرين انك انت شو برجك شو برجك، ويبنون عليه، وهذا لا يجوز، ونخشى ان يكون كفرا. امور الابراج، او باخر السنه الميلاديه بيجيك بعض الكهان بصير بيقول لك هالسنه بده يصير كيت وكيت وكيت وكيت، واحيانا يذكر اناس باسمائهم، يعني بده يصير على فلان كذا وكذا. فانتبهوا، هذا يا اخوة الاسلام لا يجوز الاستماع له، مجرد سماع لا يجوز. يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وعلى الحديث: ومن أتاه فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يعني أنت إذا بمجرد عدت على حلقة التلفزيون عم تسمع ميشيل حويك شو عم بيقول، أو ليلى عبد اللطيف، مجرد جلست على التلفزيون عم تسمع لا تقبل صلاتك 40 ليلة. هذا إذا سمعت وما صدقت. إذا مجرد سمعت وما صدقت كأنك أتيت فسألته. من أتى كاهنا فسأله، مجرد السؤال شو بده يصير بالكون بالعالم بعد سنة، مجرد السؤال لم تقبل لك صلاة 40 ليلة. إذا تكلم هو وأنت صدقته كفرت بالله. فانتبهوا، هذه مسائل خطيرة، لذلك لا يجوز لا استماع الحلقات هذه ولا نقلها بالواتساب. انه ما يشيل حويك قال كيت وكيت وكيت وكيت، دعوها يا اخي. بتقول بس احيانا يقول اشياء يصدق بها، يقول اشياء يصدق بها. لان مرة ذكرنا في كتيب إلي صغير اسمه النوافذ على الغيب، يعني الله سبحانه وتعالى جعل 3 نوافذ شرعية ممكن الإنسان يطلع فيها على بعض الغيب، على بعض الغيب، وما سوى هذه النوافذ الثلاثة كله باطل، كله إيش؟ باطل، كذب. يعني من النوافذ الشرعية اللي ممكن الإنسان يطلع فيها على بعض الغيب المنام. يقول عليه الصلاة والسلام: لم يبقى بعدي من النبوة إلى المبشرات. قال: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له. ففي المنام أحيانا الله تعالى يطلعك على بعض الغيب، على بعض الغيب، مثل يوسف عليه السلام لما رأى المنام وقصه على أبيه يعقوب عليه السلام، قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أبوه نبي عليه السلام، ويوسف وقتها السماء كان نبي، فالمهم فهم الرؤية أن الله سيكرمه ويجعله في مكانه يعترف له فيها بالفضل، أبوه وإخوته، أبوه وأمه وإخوته 11. فلذلك دغري فهم المنام، فقال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. لذلك افهموا هذه الآداب يا أخي، هذه الآداب. المنام من الأشياء اللي ممكن الله يطلعك على بعض الغيب، إما للتبشير أو للإنذار أو للإحتياط، ولكن المنام له آداب في الإسلام، له آداب الرؤية هذه. يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم رؤيا يحبها، رؤية جميلة، فليخبر بها من أحب. بتخبر للناس بيحبوك، ما تخبره إلى حاسد. إذا بيت بيحسدك ما تقول له: أنا والله شوف بالمنام الله رزقني مال كتير وكذا، بيضربك عين دغري. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، اوعى تقول لهم هالمنام. إن بدون ما يقول المنام وكادوا له، فكيف لو قالوا؟ فهذه من الآداب، الرؤية، آداب المنام. إذا رأيت رؤيا، يقول عليه السلام: من رأى منكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها، ما تحكي فيها. ويد بيقول لك شوف منام كيت كيت كيت، رؤية بشعة، كل عايزة ما تحكي فيها، ضررها ينتفي، ينتهي ضررها إذا ما حكيت، ضر بيروح. أما إذا حكيت، إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها، وإذا رأى رؤيا يحبها فليحدث بها من أحب، أي من يحب يرى يحب له الخير. طيب إذا رأى رؤيا يكرهها لماذا لا يحدث بها؟ لأنه يقول عليه الصلاة والسلام إذا أنت حدثت بها وفسرها أحد لك تفسيرا سيئا فتقع على وفق ما فسر في حديث فيما معناه، وعلى علم إسناده في بعض الضعف. المهم أنه الرؤية معلقة على رجل طائر، فإن عبرت وقعت، فإن عبرت وقعت. فأنت منام سيء ما تحكي، لأن أنت بتحكي فلان والله أنا شفتك إيش ده، تجيك مصيبة على راسك، بيجي يفسر لك يا ابو مصيبة، ما تحكي ما تحكي، حتى ما يفسر تفسير سيء، حتى ما حد يفسره ايش؟ تفسير سيء. وإذا أنت ما حكيته ما بيضرك. يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. انتهت الرؤية في المنام، انتهت. بس شوفي في سنن، هنا بدي احاول استحضر بعضها، لان الموضوع الان تكلمت فيه دغري. من السنن يعني ورد سبع سنن كما ذكر العلماء، سبع سنن. اذا شفت منام بشع في سبع سنن تستعمل. اول سنه تستعيذ بالله من شرها، قل اعوذ بالله من شر هذه الرؤيا. ثاني شيء تستعيذ بالله من شر الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثلاثا. ثالث شيء بتغير نومتك، بتغير نومتك، تقلب او تغير الفرش او تقلب. رابع شيء تقوم تتوضا. خامس شيء بتصلي ركعتين. سادس شيء تقرأ آية الكرسي. هي سبعة، أنا ذكرت يمكن ستة، وإن شاء الله متذكر السابعة. إيه أحسن، تدفل عن يسارك ثلاثا، تدفل عن يسارك، هذه السابعة، تدفل عن يسارك ثلاثا، هذه خلص ما بقى تضرك مش طبعا، ولا تحدث فيها. هذه إذا رؤية بشعة. أما إذا كانت رؤية جميلة حدث بها من تراه يحبك ومن تحبه. فيوسف الحمد لله حدث بها أباه، ومثل ما بيقولوا ما حدث بها إخوته، ذيك أبوه بيقول له تخبر بها إخواتك. فالرؤية الصالحة من النوافذ اللي ممكن الله يطلعك على بعض الغيب فيها، ممكن ممكن ممكن. نحاول نستحضر بعض الأمثلة. كان الصحابي كانت الرؤية في الإسلام لها قيمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر يسأل الصحابي إنه من منكم رأى رؤية، فكان الصحابي يذكروا له أنا شفت كذا شفت كذا، فيفسرها لهم عليه الصلاة والسلام، كان يفسرها لهم. أظن يعني إنه عمر رضي الله عنه يمكن رأى رؤيا بقتله، بس الآن ماني مستحضر الأثر.
رؤيا الأذان شيخنا، رؤيا الأذان،
لا غير موضوع الأذان، عم نحكي إنه رأى رؤيا إنه يقتل، يعني يقتل. المهم خلينا بس نركز على الفكرة ونرجع نفتح الموضوع إن شاء الله. الرؤية الصالحة هذه من النوافذ على الغيب. الأمر الثاني الإلهام، الإلهام هذا حق. الإلهام الله سبحانه وتعالى شيء يقذفه في قلبك يحذرك فيه من أشياء، يحذرك فيه من أشياء. فهذا إن الطريق الشرعي بتقدر يعني تبني عليه، تبني عليه طريق شرعي. مثل الآن حضرني في موضوع الإلهام، عبد الله بن حرام رضي الله عنه أحد كبار الأنصار ابن جابر. ففي ليلة غزوة أحد في الليلة جاء عبد الله إلى ابن جابر. جابر كان هو صبي قدام 7 بنات أو 8 بنات، فأبوه بيحبه كتير، فمشو بيقوله يا أبتي إنه إني ما تركت نفسا أعز علي بعد رسول الله منك عليه السلام. ثم يقول له وما أراني غدا إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله. قال له أنا عندي شعور أنه بكرة بالمعركة بدي أقتل، وأنا أول واحد سأقتل. فطيب شو بدك هابي؟ فيقول فأوصيك بأخواتك خيرا. تركت من بنات. لذلك جابر تزوج امرأة كان من شرطي عليه تهتم بأخواته. أوصيك بأخواتك خيرا. فهذا إلهام. من أين عرف عبد الله بن حرام رضي الله عنه أنه سيقتل غدا؟ إلهام. إلهام. وفي بعض العلماء كان يشعر بدون نوي أجله، يشعر بدون نوي أجله، ما بيعرف الساعة بالتحديد بس يشعر أنه أجله قريب، فكان يحدث بذلك. هذا كله من باب ماذا؟ الإلهام. هالنافذة الثانية، النافذة الثالثة الفراسة. فراسة. شو الفراسة؟ في ناس الله يعطيهم بصيرة، بيطلع بالشخص بيقدر يعرف يعني انه هذا صادق او منافق، ادمي ولا ازعر. هذه اسمها فراسة. هذه اسمها ايش؟ فراسة. وبيطلع بالشخص بيعرف يعني احيانا كثير من صفاته، هذه اسمها الفراسة. يقول تعالى ان في ذلك لآيات للمتوسمين. قال العلماء في تفسيرها أي المتفرسين أصحاب الفراسة. من أمثلة الفراسة، من أمثلة الفراسة أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما جاءته الوفاة كان جنبه بنت عائشة زوجة النبي رضي الله عنها وعليه الصلاة والسلام، زوجة النبي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. فهو يوصيها، ماذا يقول لها؟ عم يعتذر لها، إلا يا بني يعني أنا بحب لك الخير وكنت أنا وعدتك أني أعطيك 20 وسقا من أرضي اللي بفدك تمر، كمية كبيرة من التمر، كنت أنا قلت لك روحي اطفيهم خذي الكمية هديتك يوم في الحياة، بس أنت الله يديك ما رحتي اطفتيهم، فالآن الهبة إذا ما قبضت لا تملك، فالآن إجاني الموت فما بقى لك حق تروحي تورثيهم. فصارت هذا المال كله، التمر اللي تركه والأرض اللي تركه في فدك ماله الوارث، ما بقى لك حق تنفردي بال20 وسق اللي قلت لك عنه من كام سنة. فهي ما اهتمت، قلت له يا أبي يعني مش مشكلة. فقال هو عم يعتذر لها، قال إنما هما أخواك وأختاك، يعني ما تزعلي، يعني الورثة مين يعني منهم غريب، عندك أخوان وأختان. فهي تعجبت، قلت يا أبتي إنه مين أخوان؟ عندي أخوان وأخت، أين الثانية؟ وأنا عندي عبد الرحمن ومحمد ولاد أبي بكر، وعندي أختي أسماء، بس عم تقول لي أخوان وأختان، أين الثانية؟ ما بعرف أنا عندي أخت ثانية. فقال ذو بطني بنتي خارجة إني لا أراها أنثى. ألا أنا تزوجت بنت خارجة بن زيد ومرتي هذه بتعرف هي متزوجة، هو بتعرف أنه متزوج بنت خارجة، بس ألا هي حبلي وهي بتعرف أنها حبلي، عايشة بتعرف، بس ألا أنا أظن أنه هي جايبة بنت. قال إني لا أراها أنثى، جايبة بنت. فأوسا ما جيبت البنت، شو عم بيقول لها؟ عم بيقول لها هن الورثة هن أخواك وأختاك. فقلت أنا في أخت واحدة عندي، قال له والتاني جاي على الطريق. فلما مات وولدت بنت خارجة جاءت بأنثى. فهي سماها العلماء الفراسة. سماها العلماء الفراسة. هذه ثلاث نوافذ ممكن نطلع فيها على بعض الغيب شرعية، الباقي كله دجل، كله دجل. تبقى تقول فلان بيعرف أشياء ما تكون أشياء مخابرات بيعطوا إياها حتى يفتن الناس، وأما أشياء من بيكون حصل عليها من العلوم بالعلم ولكن ليست يعني صحيحة. يعني مثل مخابر بيخبروا أشياء بدها تصير هيك بيخبر، أو مما يسترقه الجن وهو قليل جدا ونادر. فهذا دخلنا بموضوع الشعوذة، ودخلنا أيضا بهالموضوع من باب أنه انتبهوا آخر السنة ما تتسمروا على شاشات التلفزيون تسمعون شو بيقول ميشيل العوية ولا ليلى عبد اللطيف. دعوا ذلك يا إخوة الإسلام. كلام عمر، كلام عمر، لأن عم استحضروا كلام عمر، مش أنه رأى منام، مش رأى منام، لا غير هذا، إنما كان اللي طعن عمر، اللي طعن عمر اسمه ولولو المجوسي لعنه الله. المهم هو طلب يعني من عمر يكلم المغيرة بن شعبة، كان سيده وكان عبد عند المغيرة، قال له إن المغيرة عم يظلمني، قال له المغيرة عم يظلمني، احكي معه يزيد لي اجرتي. فعمر وعده خيرا، وعده خيرا ان شاء الله. فماذا يكون له هذا الـ يعني عمر اول شيء قال له انا يعني مثل ما بيقولوا كم يعطيك، قال له كذا، قال له هذا يكفي، يعني هذا اني عم يديك مني، رغم هيك ان شاء الله بحكي بحكي. فهنا أبو لؤلؤ يقول كلمة لعمر يرد عليه بيقول له أنه من حوزي الكلمة كلها، بس في معناها لما قال له إن شاء الله سأكلمه ولكن ما يعطيك فهو جيد، قال له سيكون لك حديث يسمع به الشرق والغرب، فيما معناه كلام لون مجوسي. فعمر لما سمع الكلمة كان معه بعض الصحابة، ماذا قال لصحابته؟ قال هددني الكلب، قال هددني الكلب، عرف انه هذا تهديد. قال لا افعلن حديثا معناه يسمع به الشرق والغرب. فقال هددني الكلب. لذلك هذا أبو لؤلؤة انتظر عمر رضي الله عنه وهو في الصلاة فطعنه بخنجر في بطنه، وعمر رضي الله عنه من ورائه يعني سأل دغري لما الناس في الصلاة انصرفوا من الصلاة وخلى الناس تصلي الصلاة، وسأل من الذي طعنني، فقالوا غلام المغيرة، غلام المغيرة. فقال الحمد لله أنه ما كان مسلم، قال الحمد لله أنه لم يطعني رجل مسلم، سجد لله سجدة يحجني بها يوم الدين. ثم قال إن أنا مت فاقتلوه، إذا أنا مت فاقتلوه، أما إذا ما متت لا يجوز قتله. المهم عمر رضي الله عنه جاء الأطباء، يعني كان طعنوا بخنجر تحت السرة، فجاء الطبيب مشهور في المدينة سقاه اللبن فخرج اللبن من الجرح، من بطنه، من نحمس الجرح. فقال له دغري الطبيب، قال أوصي يا أمير المؤمنين، أوصي، يعني انتهى ما في علاج، أنت خلاص أوصي بدك تموت. فباختصار مات عمر رضي الله عنه، وجاء ابنه دغري قتل مين؟ أبو لؤلؤ المجوسي. وهذا أبو لؤلؤ الآن له قبر عظيم في إيران ويعظم، يعظم في إيران، سمى بابا شجاع الدين، يتردون عنه ويلعنون عمر. شوف ضلال هؤلاء، ضلال هؤلاء، يتردون على أبي لؤلؤ أو يلعنون عمر. ضلال هؤلاء. لما كنا نحكي مع بعض الشباب، يا عمير أنتوا عم تزوروا إيران، روحوا إلى مدينة كذا وكذا، شوفوا قبر أبي لؤلؤ كيف يعظم لكم. ده كلام كذب، كلام كذب، كان كله حق بس ما كان بدون يشوفوا. العميان ما بيشوفوا، العميان ما بدون يشوفوا. طيب نرجع إلى موضوعنا إن شاء الله. تفضل أخي يوسف. قال المصنف،
أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله: واختلف أصحابنا في بيع بيض دود القز وبيع ما لا يؤكل من الطيور التي يجوز بيعها كالصقر والبازي، فمنهم من قال هو طاهر ومنهم من قال هو نجس، بناء على الوجهين في طهارة، في طهارة مني ما لا يؤكل لحمه ونجاسته. فإن قلنا إن ذلك طاهر جاز بيعه لأنه طاهر منتفع به فهو كبيض الدجاج، وإن قلنا إنه نجس لم يجز بيعه، لم يجوز بيعه لأنه عين نجسة فلم يجوز بيعه كالكلب والخنزير.
أعمل الشرح والجواب.
اتفق أصحابنا على جواز بيع دود القز لأنه حيوان طاهر منتفع به فهو كالعصفور والنحل وغيرهما، وأما بيض دود القز وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور ففيه وجهان مشهوران أصحهما صحة البيع، وأما قول المصنف من الطيور التي يجوز بيعها فزيادة لا تعرف، فزيادة لا تعرف للأصحاب، لأن الخلاف مبني كما ذكر المصنف والأصحاب على طهارة هذا البيض ونجاسته، والخلاف فيه شامل لما يجوز بيعه وغيره، والله تعالى أعلم.
طيب إذن الآن مسألة أنه بيض دود القز وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور مثل بيض النسر ولا بيض الصقر، هل يجوز بيعه ولا لا؟ طيب وين الإشكال عند الفقهاء؟ إشكال أنه هل ينتفع به أو لا، أو هو طاهر ولا لا؟ فقالوا إذا حكمنا بطهارته يجوز بيعه، وإذا حكمنا بنجاسته لا يجوز بيعه. هنا المسألة. فأنكر هنا طبعا على المصنف قوله من الطيور التي يجوز بيعها، بيقول هذه زيادة لا تعرف، لأن الخلاف مبني كما ذكر المصنف على طهارة هذا البيت ونجاسته، والخلاف فيه شامل لما يجوز بيعه وغيره، يعني سواء كان يجوز بيع هذا الحين أو لا يجوز، ما العبرة به؟ العبرة هذا البيض، إذا حكمنا بطهارته يجوز بيعه، وإذا حكمنا بنجاسته لا يجوز بيعه. تذكرت الكلمة اللي قالها عمر رضي الله عنه لأبو لؤلؤ، أبو لؤلؤ كان نجار، كان نجار، فعمر بعد ما قال له إن شاء الله بدي أكلم المغيرة، وقال له اصنع لي كذا، اصنع لي هالشيء، اصنع لي شيء، لأن هو كان نجار يصنعه، فقال سأصنع لك هذا شيئا يسمع به الشرق والغرب، سأصنع لك هذا اللي طلبته يسمع به الشرق والغرب. فعمر فهم أنه هدده، قال هددني الكلب. في أسئلة يا أخي الإسلام قبل ما نحكي شوي بفروع المسائل فيما شرحناه؟
شيخنا في سؤال.
تفضل.
يقول أنه لا يجوز بيع كتب التنجيم والشعوذة والفلسفة، حضرتك قلت أنه بجوز إذا كان الإنسان يريد أن يرد عليها. إذا بائع المكتبة يعني هو ينبغي عليه أن يتحرى من المشتري، فإن لم يتحرى يكون آثم.
إذا ما تحرى بيكون
آثم.
نعم.
جزاكم الله.
يعني أعرف بعض الناس في كتب لبعض الناس فيها شرك، فراح يشتريها، يعني صاحب المكتب عنده دين وراء، فهو يقول له بلا هالكتب، قال له بلا هالكتب. قصة حدثني أحد أخوي بالشام، يعني قال له شو بدك بالكتب، يعني يمكن ما بتفهمها، قال له يمكن ما بتفهمها. فلذلك إذا إنسان يعني عادي بدك تبيعه هالكتب بدون ما تعرف شو السبب، لا تسأله شو بدك تبيع هالكتب؟ إذا قال لك لا أنا بس الرد عليها إيه، أما إذا كان شاب يافع يخشى أن يضل بها ما بيجوز بيع لهم، ما بيجوز بيع لهم. لا ما شو وهبني يعني ببلاش، شو المعنى اللي والله وهبني مصحف بس بيقول لك وين المصاري وين حقه، يعني هذا لعب على الالفاظ. لا خلص نحن نقول يجوز بيع المصحف، يجوز بيع المصحف. لا شك يعني في تعب بطباعته، في مال دفع على الورق على الطباعه على التجليد، واضح طبعا. نعم. هلا اذا انسان مرتاح يعني واحد مثلا بده يقرا المصحف وما عنده مصحف هو مرتاح يهدي اياه بلاش، بس ما يقول له انا وهبتك اياه وبعدين يقول وين حقه، هذا ما بيصير. في اسئله فيما شرحناه؟ بس خلينا ناخذ الفروع ونقف ان شاء الله، فتح اسئله عامه ان شاء الله. تفضل.
فروع في مسائل مهمة تتعلق بالباب. فرع بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه، هذا هو المذهب. وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز بيعه، وعن أحمد روايتين كالمذهبين.
يعني هنا المسألة في فرع بيع لبن الآدميات، يعني حليب النساء كيف يباع؟ طبعا المقصود أنه مرأة تستخرج لبنها حليبها بوعاء ويعرض من للبيع، والله طفل بده يرضع منه مثلا، فهل يجوز ولا ما يجوز؟ هلا هذا يعتبر طاهر يجوز بيعه، في علماء قالوا لا يجوز، فيها خلاف بين اهل العلم. نعم.
فرع في بيع القينة وهي الجارية المغنية، فإذا كانت تساوي 1000 بغير غناء و2000 مع الغناء، فإن باعها ب1000 صح البيع بلا خلاف، وإن باعها ب2000 ففيها 3 أوجه. أصحها يصح بيعها لأنها عين طاهرة منتفع بها، فجاز بيعها بأكثر من قيمتها كسائر الأعيان.
القينة يعني العبدة، كان أيام قديم في عبدات يعني، فبيقول لك إذا كانت العبدة مغنية هل يجوز بيعها ولا لا؟ فالخلاف أنه يصح بيعها، الراجح أنه يصح بيعها. نعم.
فرع بيع الماء المملوك صحيح على المذهب وبه قطع الجمهور.
الماء المملوك، إنسان ببيع ماء، هل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب تقول لنا الشركاء في ثلاث، الماء والكلاء وكذا، إيه بس هذا الماء شركاء فيه إذا كان على العامة، يعني مثل ماء المطر وكذا، أما أنا مال ماء جبت مثلا عملت له فلتر وكذا تعبت فيه للكل بيصير مباح، لا بدي حقه، يجوز بيعه.
فرعون قال أصحابنا السم إن كان يقتل كثيره وينفع قليله كالأفيون جاز بيعه بلا خلاف، وإن قتل قليله وكثيره فالمذهب بطلان بيعه. ومال إمام الحرمين ووالده إلى الجواز ليدس في طعام الكافر.
يعني مثل ما أنه المسائل تفاصيل في الحكم العام أنه السم لا ينتفع به، هل يجوز بيعه؟ طيب يجوز بيعه لأنه يستعمل في الطب والصيدلة والأدوية، يجوز بيعه وشراءه بلا حرج. نعم.
فرع آلات الملاهي كالمزمار والطنبور وغيرهما إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا لم يصح بيعها، لأنه ليس فيها منفعة شرعا، وإن كان رضاضها يعد مالا ففي صحة بيعها وبيع الأصنام والصور المتخذة من الذهب والفضة وغيرها 3 أوجه، أصحها البطلان.
بيع آلات الملاهي مثل ما يبيع عود ولا جيتار ولا طبلة ولا كذا لا يجوز، أيضا بيع الأصنام لا يجوز. هنا أي أساس تقول فيه 3 أقوال أو أوجه؟ أساس أنه إنسان يقول لك أنا والله هذا صنم من ذهب، أنا ما بدي أشتري الصنم لصنميتي، بدي أشيل الذهب اللي فيه، يعني الذهب اللي فيه غالي وعم ببيعه هو بسعر رخيص، هل يجوز بيعه؟ هل يجوز أن يشتري هذا الصنم طمعا برضاضه يعني بمعدنه؟ لا يجوز. لماذا هذا الراجح؟ لماذا لا يجوز؟ لأن الإسلام في قاعدة اسمها سد الذريعة. حتى ما الإنسان، أنت اشتريت الصنم بعدين متت، وقبل ما تكسروا ابنك شيفه خمنك بتعبد الصنم وعبد الصنم مثلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل أنه إنسان عنده خمر، قال يا رسول الله عندي خمر بعمل خل، الخمر تخلل يا أخي الإسلام يصير خل. فقال له النبي لا كبها، قال له أهرقها، كان ممكن يحولها لخل بس النبي يريد سد الذريعة عليه الصلاة والسلام. حتى ما يجيك ويد بكره يشتري خمر تقول ليش اخذ خمر، بقول لك والله بدي اعملها خل، اهرقها اهرقها، انتهى الامر. فالاسلام على سد الذرائع.
فرعون قال القاضي حسين والمتولي والروياني وغيرهم يكره بيع الشطرنج.
هلا الشطرنج لعبه معروفه، في علماء كرهوا هذه اللعبه انه من باب انه انها مثل التماثيل يعني، فمن كرهها كره بيعها ومن أجازها أجاز بيعها. والله أعلم. نقف عند هذا القدر، نفتح باب الأسئلة بعون الله. نعم ندخل باب آخر. نعم. لا إذا في رسمة واضحة وصورة واضحة ما بيجوز، صنم هذه. لا مثل ما قلنا ما بيجوز، اذا الصوره واضحه ما بيجوز. واضحه الصوره ما بيجوز. انه مثلا هو حدد شجرة ميلاد، هلا الآن يعني انتبهوا لهذه المسألة، شجرة ميلاد لا يجوز للمسلم أن يضعها ولا يزينها من باب أولى، يعني لأن هذا من باب الإسلام نهى عن تعظيم شعائر الكفر، لأن هذه الشجرة بالنسبة لهم أنه هذه الشجرة ترمز إلى ميلاد المسيح عليه السلام، بس إن لا يعتقدون أن المسيح هو رسول الله وعبد الله، يعتقدون أنه هو ابن الله. فلذلك أنت لا يجوز، يعني هذه شعائر بالنسبة لهم يعظمون ويمجدون فيها المسيح كإله، فأنت لا يجوز أن تصطنع هذه الشعائر تقلدهم فيها تتشبه بهم فيها، لا يجوز بها. هلا اذا كان تاجر ببيع والله علكي وما علكي وكذا ببيع وعارض هذه، الاولى نصحه، الاولى نصحه، انتبهت كيف؟ انا يا اخي هذا ما بيجوز، انت انسان مسلم، انت انسان مسلم، اذا مسيحي ما في مشكله اشتري من عنده، اذا مسيحي لان هذه عقيدته، اذا مسلم هو في خطر، في خطر بالدين يعني شبهه دينيه كبيره، فالانسان ينصحه، تأتي إنسان ينصحه، وإذا في محل جنبه يعني ما يعني ملتزم والتاني ما نسألان، لا نفع الملتزم أولى، نفع الملتزم أولى. مش الذهب، أنصح ده ما فيها شيء، بس عم لك فيها صورة تمثال. ايه بس واضحة الصورة؟ لا هلا بالنسبة للدولار يعني يعني هيدي رسمي، لا انتبه بس الفرق، الدولار رسمي رسم يعني غير موضوع الصنم هذيك يعني رأس ارجنا يا هيدي هيدي ما ها ولو ولو هذا صنم صنم ما في تبقى أنصة ما فيها صورة؟ كل الأنصات فيها صورة؟ في طيب اشتروا لي ما فيها صورة
الرشيدية شيخ العثمانية بتنباع وتنشر
والله ما أعلم يعني بقى.
الرشيدية في الليرة الذهب العثمانية لا ما عليها صورة عليها توقيع
يعني أمر فيه شبهة الأولى ترك الشبهات إيه لا إيه لا السنم واضحة الصورة واضحة الصورة نفس الطاولة ما بيجوز مفتوحة ولا مسكرة نفس الشيء انه لا الحديث لا يجوز انسان على مائدة يدور عليه الخمر او عليها خمر ما بيجوز تجلس على مائدة عليها خمر لا يجوز عبد الرحمن إذا واضحة صورة الأفا لا الرأس إذا واضح لا هل هو إنه القصد هو جعل مهر ما هيك إيه هذا مهر يعني المقصود الثمن بيدفع القيمة القيمة الليرة مثلا 500 دولار بيقولوا اعطيني 500 دولار نعم حلو نسمع السؤال يا اخوي حتى الاخوي يسمعنا هذا الوسواس الأخ يسأل أنه عنده صبي يعني دخله وسواس الوضوء يعني والنجاسة وكذا مثلا أي شيء بتخاف ما يكون نجس بيغسل كثير وكذا هذا وسواس ما نسهل بيمر على الإنسان هنا المفروض الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم الأمر الثاني يجزم الإرادة يحسم إرادته أنه ما يرد على الوسواس مثلا انه هذا نجس ما نجس ما يرد كله طاهر لا يتجاوب مع الوسواس لا يسترسل معه اذا استرسلت معه بتعبك يعني هيدي مرة بألماني اذكر هالقصة شاب يعني ألماني واسلم ويجي بيلي بتوضى 100 مرة ليش يا اخي بيلي كل ما بتوضى بطلع بظن حولي راح الوضوء ما راح الوضوء النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يعني الحديث فيما معناه انه اذا عادكم يعني شك يعني هل ذهب وضوء ولا لا فلا يقطع صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى يكون متأكد 100% شاكك ما فيها شيء شيء فهمت علي كيف فالقصد انت عليك ان تقطع الوسواس لا تسترسل معه اخر شيء الرجل قلت له أنا يا فلان أنت بكرة بيجيك وسواس بالوضوء منشان يكرهك بالصلاة فتوضع على حولك توضع على حولك ما تسأل نجس من خلاص يروى أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع عمر في السوق فصاحب المزراب يعني رمى ماء فسأل عمر يعني صاحب المزراب أنه هذا الماء طول النجس وقال له النبي لا تجيبه خلص الأصل الماء طاهر قال له ما تجيبه فلذلك لا تسترسل مع الوسواس اعتبر الماء طاهر وانتهى الأمر ما لم تتيقن نجاسته ما لم تتيقن نجاسته وإذا شكيت راح وضوءك ما راح وضوءك اعتبر ما راح وضوءك ما لم تجد ريحا أو تسمع صوتا ما في أوضح من هيك هذا الأخ بعد فترة إجا قال لي ما بدي صوت تعبت. بعد فترة إجا قال لي ما عاد مؤمن بالله. فهموا هذا وسواس خطير يجيك من أول الطريق. ما يطهر خلاص طهر أمشي أمشي شتات وضوء أمشي صلي ما تسأل. فالوسواس بيروح. أما إذا أنت استرسلت معه بده اللي بيشتغل فيك فزيك بده إرادة بس بده يحزم إنه خذت هالأمر. أنت ما بدك مرضاة الله؟ طيب الله يأمرك إنه بهالأمر امشي على ظاهر الحال وما تسترسل حتى لا تتطور الأمور إلى أسوأ. سواء في أخي بين الفقه والراجح أنه لا يذهب الوضوء لا يذهب الوضوء. كنت كل الوقت عم فكر بالكلمة اللي قالها أبو اللؤلؤ علي عمر أنه شو هذا من الوسواس. فعمر شو طلب منه رجل عنه لما قال له بحكي لك إن شاء الله مع المغيرة. كان هو نجار قال له سمعت انك بتعمل طواحين طاحونه تطحن شكله الدقيق. كانوا يطحنوا لما فشو يقول له ابو لؤلؤه يقول له لا اصنعن لك طاحونه يسمع بها الشرق والغرب. هذا ظاهرها انه بده يعمل لك شيء مميز طاحونه ما حدا يعمل مثله. بس عمر فطن رضي عنه. فلما راح التفت لصاحبه عمر وقال له لقد هددني الكلب. قال لقد توعدني الكلب. لذلك لما طعن عمر سأل من يلطعني قال غلام المغيرة. فقال كنت أنهاهم يعني أن يدخلوا هؤلاء إلى المدينة. كان عمر رضي عنه ما يحب المشركين يدخلوا المدينة أبدا. ويجي على المغيرة مرة نهال المغيرة قال له فلان مجوسي. قال له ما تدخلوا المدينة أخي. فقال له بس يا عمي نجار ما في مثله بنجار وما شاء الله. فتركوا عمر ما شد على المغيرة. فلما طعنوا قال أنا أما كنت أنهاهم عن إدخال هؤلاء إلى المدينة لأنه كان عمر بيحب المدينة. خلص النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب المدينة ما فيها أحد من المشركين تبعت كيف. فذيك عمر كان يشدد بهذه المسألة. فالمغيرة تساهل بحجة أنه هذا إنسان شاطر بالنجارة والهذا والهذا وإجرته رخيصة. شوف شو أدت الأمر إلى كارثة الأمة. هنا لا فراسه يعني هو عم بيقول له احكي لي مع المغيرة يزيد لي اجرتي. قال له ده بيعطيك. قال له هيك. قال له هيدي منيحة ورغم هيك ان شاء الله بحكي مع المغيرة. بعدين قال له سمعت انك انت شاطر بالطواحين. قال له ايه نعم. قال له عمل لي طاحونة. فقال له لأصنعن لك طاحونة يسمع بها الشرق والغرب. فهم يا عمر فهمه يعني من خلال نهجته نبرته. هاي الفراسة من خلال نبرته فهم شو بده. فلما راح هذا النجوسي أو المجوسي قال عمر لصاحبي قال لقد توعدني الكلب. لذلك سبحان الله وادي بيزعل للشباب. كنا نقول لهم يا أخي شوفوا بيران السبب مجده أبو لولو لك أعوذ بالله هذا كذب وإشاعات. طلع فيه مجار ويقدس ويعظم وبكوا على ضلالتهم. بكوا على ضلالتهم ما أحد رجع إلا من رحم الله. لذلك يكفي في ضلال يا أهل الإسلام هؤلاء الفرس يكفي في ضلالهم أنهم يتردون على أبي لؤلؤ ويلعنون عمر. لو ما في هذا إلا الذي بصير إلى الأمر يكفي في أن يحكم عليهم بالضلال. Yeah. وقفوا يزوروا الهدى مستحيل. هذا عندهم مثل عمر عندنا في التعظيم، عندهم أبو لؤلؤة في التعظيم مثل عمر عندنا في التعظيم، يحبونه بيعتبروه المجاهد الأول شهيد، بيسموه بابا شجاع الدين، يعني الرجل المغوار البطل. ما تصدق الكلام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يؤجر الكافر على أعماله الصالحة إذا أسلم؟
الكافر إذا كان الرجل كافر وأسلم اليوم أسلم، هل يؤجر؟ نعم يؤجر. حديث أبي برزة رواه البخاري أنه حكيم أبي لحظة شوي حكيم ابن حزام سأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله، رأيت أشياء كنت أتحنس بها في الجاهلية، هل تنفعني؟ في أشياء كنت أعملها في الجاهلية من صلة رحم وصدقة وبر والدين وكذا، هل تنفعني؟ قال: نعم، أسلمت على ما سلف من خير. قال: أسلمت على ما سلف من خير. فخذوها قاعدة يا إسلام، الكافر إذا أسلم ما فعله لله بالسابق، مش انه والله اشياء كان يفعله لغير الله، ما كان يفعله لله مثل صلاة صلة رحم وصدقات وبر الوالدين والجيران وكذا، يكتب له حسناته، واما الاثم يعفى عنه. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كذلك الصبي اللي لم يبلغ، الصبي اللي لم يبلغ تكتب له حسناته ولا تكتب عليه السيئات. قالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر. امرأة رفعت صبي في المهد إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. بس لا يسقط عنه حجة الإسلام لأنه فعلها وهو صبي لا يدرك، بعد ما يبلغ عليه أن يعيد الحج أو يعمل حجة الإسلام، بس هذه له ثوابها. الطفل يحفظ القرآن 5 سنين ما له أجر؟ طبعا له أجر، بس إذا عمل سيئة لا تكتب عليه. والله أعلم.
سؤال ثاني شيخ.
تقصد في القرآن ذكر؟ القرآن قال يعني: وكل في فلك يسبحون، كل له أفلاك يدور فيها. أما أسماء هذه الأبراج أو أسماء الكواكب كان العرب يعرفونها يسمونها، بس في القرآن ما ورد شيء كأسماء عطارد ومريخ والزهرة وزحل وإله، ما ورد، بس ورد كلام العرب قبل الإسلام. لا أخذ الإسلام هذه كائنات فضائية ما تصدوا فيها. نحن نؤمن أنه الله تعالى خلق الإنس والجن على هالأرض، على هالأرض. أما والله يجوا الناس مثلا من المريخ ولا من كذا، ما وارد يعني شيء عندنا. فهمت علي كيف؟ بس ليش ننفي؟ نحن ننفي لأنه الله سبحانه وتعالى ذكر أنه هذه الأرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ويكون تعالى لكم فيها مستقر ومتاع إلى حين. فمستقر الناس البشر والجن، الإنس والجن على هذه الأرض، على هذه الأرض. فإذا كان هؤلاء الناس مكلفون، مكلفون، فمعناته يكون على الأرض، يا إنس يا جني ما في غير هيك. أما والله أنه يأتي ناس من خارج الكواكب هذا ما وارده، ما وارده في شريعتنا. ما نعرف هذه أقاويل، يعني هل الجن سكنوا الأرض قبل ذلك؟ أقاويل، ما في شيء يثبتها يعني. نعم، شو أبو يوسف؟
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نستطيع التفريق بين الثقة بالنفس والتوكل على الله؟
الإنسان لا شك يأخذ بالأسباب، الإسلام يأخذ بالأسباب ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: أحرص على ما ينفعك. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحبه إلى الله من المؤمن الضعيف. أحرص على ما ينفعك واستعن بالله. أحرص على ما ينفعك وأخذ بالأسباب، استعن بالله، توكل على الله. هذه مسألة. الثقة بالنفس منها محمود ومنها منه محمود. أحيانا في ناس عندها ثقة بالنفس تصل لدرجة الغرور، هذا منه محمود. وأحيانا إنسان عنده عدم ثقة بنفسه تكون مذمومة. لذلك المحمود ما وافق الشرع، والمذموم ما خالف الشرع. يعني الإنسان الآن الصالحون ما في أحد منهم يتيقن أنه من أهل الجنة إلا من ورد بالشرع بذكره. يقول تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: القوم أن يصلون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم. فلأنت عندك ثقة بنفسك أنه أنت صلاتك صحيحة ومقبولة عند الله، وصومك وحجك وكذا، نرجو ذلك. بس نخشى من أن يكون عندنا نوايا زائغة، يكون عندنا رياء وسمعة. فهنا الثقة بالنفس اللي بيقول لك: لا، أنا واثق 100% من نفسي أني عندي صلاتي مقبولة بحجي وما شاء الله عني، هذا جهل، هذا مذموم. أما إنسان والله درس بالامتحان واجتهد وقوله بتنجح، بيقول إن شاء الله بنجح، يعني موضوع درسته وهضمته وليش ما بنجح، ومستعين بالله عز وجل، هذه مقبولة، هذه مقبولة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. شيخ، سؤال آخر. يقول السائل: ما مصير الملائكة يوم القيامة؟
ما في الملائكة ليسوا مثل البشر مكلفين بالامتحان. الله جعل البشر مكلفين. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. المهم أن البشر مكلفون، أما الملائكة فهم عباد طائعون لله. يقول تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. منون؟ يعني هم خلقوا لطاعة الله عز وجل، ما عندهم اختبار أنه طائع وغير طائع. لذلك هم في دائما في عبادة لله عز وجل، سواء قبل خلق الإنسان ولا بعد خلق الإنسان، دائما في عبادة. من هو؟ أما الإنسان لا، الإنسان مكلف ويختبر، فالصالح يدخل الجنة والكافر يدخل النار. أما الملائكة كلهم طائعون لله، ما اختبروا، ما تعرضوا للاختبار كالإنسان. ما نقول شو مصيرهم، سؤال خطأ. منهم من هو مكلف في الجنة خدمة المؤمنين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم، يبشرون مؤمنين. منهم من هو موكل بحفظ كتابة أعمال العباد، ومنهم من موكل بكذا بالريح. فكل له عمله يعني وخدمته وتسخيره، الله سخره به. استعانة بماذا؟ لا، ما يجوز. إنسان مسحور نأتي بساحر حتى يعينه؟ لا، لا يجوز. الجن قد يتلبس الإنسان، الجن قد يتلبس الإنسان، تبعت كيف؟ فإذا تلبس الإنسان في وسائل شرعية لإخراجه، بس ما بيجوز تستعين بمشعوذ، يعني هذيك لا يزيدك إلا ضررا، لا يزيدك إلا ضررا. لذلك امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح، قالت يا رسول الله، يعني كانت تسرع، امرأة سوداء كانت تسرع، فقالت يا رسول الله إني أسرع، فادعو الله أن يشفيني. فقال العلماء كانت تسرع من الجن، من الجن. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت بل أصبر، لكن أدعو الله لي أن لا أتكشف، يعني أنا أسرع وأنا بمبطح بالأرض بيكشفوا ثيابي، أدعو الله لي أن لا أتكشف. فدعا لها عليه الصلاة والسلام. العلماء ذكروا هذه المرأة كانت عند مس يأتيها يعني سرع من الجن، مش من المرض، من الجن. لذلك تلبس الجن بالإنسان ويرد يعني عليه أدلة كثيرة يعني من القرآن ومن السنة. يقول تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إذا مس الجن. والله أعلم يا أخي. مسحور إنه ما بيصلي، يعني هل السحر إنه بيخلي ما يصلي؟ لا لا يا أخي، إسلام الشيطان ما له تسلط على الإنسان يمنعه من عبادة الله بالقوة، ولا الله تعالى ما أخذه، منه صحيح غير صحيح. إنسان بيقول لك والله أنا ما بصلي، ليش ما تصلي؟ لك الجني اللي لبسني جني ما بيخليني أصلي، ما كان الله أمره بالصلاة لو كان لا يستطيع، ولم يجعل الله تعالى للشياطين والجن هذا التسلط على الإنسان، إلا إذا كان هو بالعياذ بالله بالأول لا كان يوالي الجن والشياطين ويشرك بهم مع الله، فالله سلطه عليه، فهون بيؤاخذ لأنه هو اللي تسبب بذلك، يؤاخذ هو اللي تسبب بذلك. ما بدنا نطيل عليكم إخواني، الوقت مفتوح بالله. بدنا أنت شو عندك يوسف السيسوين؟
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم السهر بعد صلاة العشاء؟
ورد الحديث أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. الحديث يعني قال العلماء أنه السمر، فقال العلماء إذا كان السهر لمصلحة مثل الإنسان بيعلم أولاده أو يقرأ القرآن أو إلى آخره ما في حرج، أما إذا كان مجرد تضييع الوقت مكروه، كرهه العلماء.
أحسن الله إليكم.
نختم إن شاء الله أخوي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.